بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون في الفريضة ولد، وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن. قلنا الزوج والزوجة يحجبان عن نصيبهما الأعلى إلى نصيبهما الأدنى. متى يحجبان عن هذا النصيب؟ يحجبان عن هذا النصيب فيما إذا كان للمتوفى ولد، حتى وإن كان نازلا، يعني ولد الولد وولد ولد الولد وهكذا. وإن نزل الولد فالولد حاجب للزوج أو حاجب للزوجة عن نصيبهما الأعلى. النصيب الأعلى بالنسبة للزوج هو النصف، نصف الفرض أو نصف ما فرضه، نصف التركة. وهذا يدل عليه قوله تعالى: فإن لم يكن لهن ولد فلكم نصف ما ترك. والزوجة مع عدم وجود الولد ترث الربع، أما مع وجود الولد فينزل نصيب الزوج إلى ربع ونصيب الزوجة إلى الثمن، يعني ينقص من نصيب كل منهما نصف النصيب، نصف الفرض مع وجود الولد. الزوج نصيبه النصف، مع وجود الولد ينزل إلى ربع، يعني نصف ينقص منه. الزوجة مع عدم وجود الولد نصيبها الربع، مع وجود الولد ينقص النصف وهو الثمن، فالثمن نصف الربع. نعم. فإذا هذه الحالات، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الأولى فيما إذا كان للميت، وإن كان الزوج أو زوجة، ولد، حتى وإن كان الولد نازلا، وإن نزل الولد ابن الابن وما شابه ذلك، فينزل من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. الأولى يعني الحالة الأولى أن يكون في الفريضة ولد، يعني إذا مات الزوج، إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة لو فرضنا، والزوج باقي، وللزوجة ابن أو وللزوجة حفيد، فالزوج لا يأخذ نصيبه الأعلى وإنما يأخذ نصيبه الأدنى وهو الربع. وكذلك إذا مات الزوج مع وجود الولد ينزل نصيبها إلى النصيب الأدنى. أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، حتى وإن كان نازلا، فللزوج الربع وللزوجة الثمن. إذن الولد يحجب عن النصيب الأعلى. الثانية، الحالة الثانية، أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فيما إذا لا يوجد ولد أصلا ولا يوجد حفيد لا للزوج ولا للزوجة، لا شك أنهما يأخذان نصيبهما الأعلى، فالزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع مع عدم وجود الولد. ألا يكون هناك ولد، ولد صلبي، ولا ولد ولد وإن نزل، حتى ولد ولد الولد الحفيد وابن الحفيد وهكذا، وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع. ولا يعال نصيبهما، لأن العول عندنا باطل. العول عندنا باطل، لماذا باطل؟ نحن عند الإمامية العول يعني النقيصة لا تدخل على نصيب الزوج ولا على نصيب الزوجة، وإنما تدخل على نصيب الأب ومن يتقرب بالأب، أو نصيب الأخت للأب أو البنت. تدخل النقيصة على سهام هؤلاء، لا تدخل النقيصة على سهام على سهم الزوجين أو على فرض الزوجين، لا تدخل. هذا بخلاف أهل العامة. أهل العامة عندهم لا، تدخل على الجميع، على الجميع، يعني تأخذ النقيصة من الجميع. الثالثة، الحالة الثالثة، أن لا يكون هناك وارث أصلا، سواء كان طبعا وارث مناسب، وارث نسبي أو وارث سببي، لا مناسب ولا مسبب. نحن بينا المقصود من الوارث النسبي ومن الوارث السببي، المقصود منهما واضح عندكم، المفروض أنه واضح عندكم. طيب، فبناء على هذا يكون فالنصف للزوج والباقي رد عليه. بمعنى إذا ماتت الزوجة وليس لها وارث، لا ابن عندها ولا أب ولا أخ ولا أي وارث عدا الإمام، فنصيب الزوج كم؟ مع عدم وجود الولد نصيب الزوج نصف، أما النصف الباقي مع عدم وجود الولد فيرد عليه، يرد عليه. أما بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة إذا مات زوجها وليس له وارث، لا مناسب ولا مسابب، ليس له وارث، فهل طبعا نصيبها ربع، هل يرد عليها ما تبقى؟ هناك ثلاث أقوال. نعم، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، رد على الباقي من التركة طبعا، رد على الزوج. هذا بناء على ما هو المشهور من أقوال العلماء كما ذكرناه سابقا. وللزوجة الربع مع عدم وجود الوارث الأصلي، وللزوجة الربع، وهل يرد عليها؟ سلمنا تأخذ الربع. طيب، ما تبقى من التركة، الباقي من التركة أو الفاضل من التركة، هل يرد عليها أم لا يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة. وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة، أحدها يرد، ونحن ذكرنا القول بالرد محكي عن ما يظهر من كلام المفيد عليه الرحمة والرضوان، كلام الشيخ المفيد. الشيخ المفيد تمسك بحديث صحيح وهو صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها. هذا واحد. فقال: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له. فإذن الرواية هنا رواية من ناحية الإسناد لا إشكال في سندها، وهي رواية صحيحة، ومن ناحية الدلالة واضحة الدلالة أيضا، من ناحية الدلالة أيضا واضحة. فتمسك بها الشيخ المفيد وقال: يجب الرد تمسكا بهذه الرواية، يعني إذا مات الزوج وليس له وارث مسابب أو مناسب، تأخذ الزوجة ربعها، ربعها، الربع المفروض لها، وما تبقى يرد عليها تمسكا بهذه الرواية. أما القول الثاني والآخر لا يرد، الآخر لا يرد، هذا تمسك به ابن إدريس، أي صاحب كتاب السرائر. نعم، لكنه تراجع عن هذا القول في كتابه الأعلام، له كتاب اسمه الأعلام، تراجع عن هذا القول. نعم، على كل حال ما أدري كيف لم يقل بالرد أو تمسك بعدم الرد، لماذا؟ ما هي الحجة؟ ما أدري. نعم، والآخر لا يرد، معناه أن ما تبقى من التركة يرد إلى الإمام عليه السلام. أما القول الثالث، القول الثالث كما ذكرت لكم هو التفصيل، التفصيل بين وجود الإمام وبين عدم وجود الإمام. إذا كان الإمام موجودا فلا رد، فلا رد على الزوجة. الإمام المعصوم لا، ليس المرجع. أما مع عدم وجود الإمام كما في عصرنا، عصر الغيبة، فيرد عليها. ففرق إذن بين وجود الإمام، تفصيل بين وجود الإمام وبين عدمه. والثالث يرد مع عدم الإمام، إذن يرد عليها ما فضل من التركة مع عدم حضور الإمام عليه السلام الإمام المعصوم كما في زمن الغيبة لا مع وجود. ها؟ هذا أيضا ما ذكر، يعني راجعنا الجواهر ما وجدنا لمن هذا، فقط ذكروا هكذا. لا شو اسمه، عفوا، هذا بالنسبة إلى هذا القول هو للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق مال إلى هذا القول، الشيخ الصدوق مال إلى التفصيل بين وجود الإمام وبين عدم وجود الإمام. والثالث يرد، ماذا يرد؟ يرد الباقي، يرد ما فضل من التركة مع عدم الإمام، مع عدم حضور الإمام مقصوده، مع عدم حضور الإمام عليه السلام مثل زمان الغيبة، لا مع وجوده، لا مع وجود الإمام عجل الله تعالى فرجه، فإنه يرد خلاف الأول. والحق، الحق عند من؟ الحق عند المصنف أنه لا يرد. أي قول المصنف أنه لا يرد عليها، سواء كان مع وجود الإمام أو مع عدم وجود الإمام، بناء على ما هو المشهور. نعم. وأما حجب الأخوة، حجب الأخوة كيف يتم هذا حجب الأخوة؟ متى يكون الأخ حاجبا عن النصيب الأعلى؟ للأم نصيب أعلى، للأم نصيب أعلى، نصيبها الأعلى هو الثلث، وإلا نصيبها المفروض سدس وثلث، سدس مع وجود الحاجب. أما مع عدم وجود الحاجب يقول فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. فإذن الأخ حاجب للأم، أم الميت، يحجب الأم عن نصيبها الأعلى، عن فرضها الأعلى. وأما حجب الأخوة فإنهم يمنعون الأم، أم الميت، يمنعون الأم عما يمنعونها من ماذا؟ من ميراث ولدها، من ميراث ابنها. لكن أي ميراث؟ الميراث الزائد عن السدس وهو الثلث يمنعونها. فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس وهو الثلث. ما زاد عن السدس ما هو؟ الثلث، لأن نصيبها الأعلى الثلث، بشروط أربعة. الأول أن يكونا رجلين فصاعدا، الأخوة أخوة الميت أن يكونا رجلين فما فوق، هذا واحد. أو يكون كم؟ رجلا وامرأتين، رجلا وامرأتين، أو أربع نساء، أو يكون أربع نساء. هذا الشرط، أي شرط؟ هذا الشرط الأول، كله في الشرط الأول. الشرط الثاني، طبعا إذا ما توفر هذا لا يتحقق الحجب، لا يصدق الحجب. الثاني أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء، يعني أسباب المنع من الكفر، موانع الإرث، موانع الإرث، إذا توفرت أو تحققت موانع الإرث لا يتحقق الحجب، إلا في مسألة القتل. يعني إذا كان أحد الأخوة قاتلا لأخيه، أخ يقتل أخاه، طبعا مع توفر الشرط الأول، إذا قتل أخاه هل يرث هذا القاتل أو لا يرث؟ هنا قولان. القول الأول هو لماذا الإرث؟ لماذا الأخوة يرثون من أخيهم؟ ما هو سبب العلة؟ لا بد من بيان العلة. العلة لإرث الأخوة هو أنهم عيال على أخيهم، ونفقتهم واجبة على أخيهم في هذا الفرض. طيب، فالقاتل إذا قتل أولا هو أخ حقيقي أم لا؟ لا لا، في هذه الموارد، في هذه الموارد، في مورد الإرث، في مورد الإرث، لماذا يرث الأخ من أخيه؟ يرث لأنه نفقته عليه، هكذا يقال. فإذا العلة أن النفقة باقية لا تسقط، والشيء الآخر هو أخوه وإن كان قاتلا، وإن كان قاتلا، القتل لا يخرجه عن كونه أخيه أو عن كونه أخاه، فيبقى هو أخ له، يبقى هو أخ له، ويصدق عليه أنه أخوه وتبقى نفقته عليه. فإذا توفر السبب العلة للإرث، وتوفر صدق عنوان الأخ فهو وارث. هذا من جانب. والجانب الآخر لا، أن القتل من الموانع. أنه من الموانع، فعلى القول الأول هو حاجب، لكن على القول الثاني لا يكون حاجبا، لذلك لا يحجب أمه عن أسد. يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. شو هذا؟ فيما إذا انفردت النساء، فيما إذا انفردت الأخوة، أخت الميت هاي تكون لهن الثلثان إذا لم يكن هناك وارث. الآن ليس بحثنا هنا، ليس بحثنا أي أن لا يكونوا كفرة أو أرقاء عبيد. نعم، أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء. وهل يحجب القاتل؟ يعني الأخ القاتل إذا قتل أخاه الموروث، يعني إذا قتل أخاه هل يحجب؟ نعم، فيه تردد، بينا منشأ التردد، منشأ التردد من قوله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس. هذا هو أخ بالحقيقة القاتل أخ أم لا؟ هو أخ حتى وإن كان قاتل، هو أخ، مضافا إلى العلة حجب الأخوة للأم. لماذا يحجب الأخوة؟ يعني لماذا، بعبارة أخرى، لماذا الأخوة يرثون من أخيهم ولماذا يحجبون الأم؟ لأنهم عيال ونفقتهم واجبة تكون. نعم.